الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: جامع الحسبة في المصيبة. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله فيه ما جاء في الاحتساب والتصبر عند وقوع المصائب على الإنسان المسلم. فروى عن عبد الرحمن بن القاسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليعز المسلمين، يعني ليصبر المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. فإذا وقع للمسلم مصيبة أيا كانت، فإنه ينبغي أن يلتفت إلى مصاب المسلمين بوفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا نظر إلى هذه المصيبة فإنه يتعزى ويتصبر في مصيبته، لأن مصيبته مهما عظمت لا تكون مثل المصيبة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يقول أبو عمر: روته طائفة عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه، وقد روي مسندا من حديث سهل وعائشة والمسور بن مخرمة. هذا الحديث فيه شيء من الإرسال، لأن عبد الرحمن بن القاسم لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو تابعي أو تابع تابعي. فهذا الحديث في رواية مالك مرسل، لكن الحديث معروف مسندا ومتصلا من حديث عائشة رضي الله عنها، ومن حديث مسور بن مخرمة، ومن حديث سهل بن سعد الساعدي. فهذه الأحاديث المسندة هي التي تشهد بالصحة لمرسل مالك رحمه الله. قال أبو عمر: وصدق صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أو أراد أن يلفت أنظار المصابين إلى المصيبة بوفاته صلى الله عليه وسلم صدق، لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة. فكل مصيبة تقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تكون شيئاً بالنسبة إلى المصاب بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث انقطع الوحي وماتت النبوة، وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك مما يطول ذكره، وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه. ولذلك أم أيمن رضي الله عنها أدركت هذه اللفتة، فلما ذهب إليها أبو بكر وعمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاراها، بكت رضي الله عنها، فقالوا: إنما عند الله خير للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يبكيك؟ فقالت: لا أبكي من ذلك، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء، فلا وحي ولا ملك ينزل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي. يقول أبو عمر: ولقد أحسن أبو العتاهية. وأبو العتاهية من الشعراء العباسيين الذين كانوا يعنون بالرقائق والزهديات، حينما كان بعض الشعراء يكتسب بشعره ويمدح الملوك والخلفاء. فقال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، أوما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي، وإذا ذكرت محمدا ومصابه، وإذا ذكرت محمدا ومصابه فاجعل مصابك بالنبي محمد. وإذا ذكرت محمدا ومصابه فاجعل مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده ذكر هنا أبو عمر يقول: قال قاسم بن محمد: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا عزى عن ميت قال لوليه: ليس مع العزاء مصيبة ولا مع الجزع فائدة. هذه كلمة موجزة جدا ومعناها بليغ. يقول: ليس مع العزاء مصيبة، إذا تصبر الإنسان وقابل مصيبته بعزائه وصبره فكأن ليس هناك مصيبة. يقول: ولا مع الجزع فائدة، يعني مهما جزع الإنسان وصاح وبكى ولضم الخدود فإن الأقدار ماشية ولا فائدة من هذه الجزعات. والموت أهون ما بعده، يقول: الموت أهون مما بعده، فكل ما كان بعد الموت فهو أصعب من الموت نسأل الله السلامة، وأشد مما قبله. والموت أيضا أشد من الحياة. اذكروا فقد نبيكم صلى الله عليه وسلم تهون عندكم مصيبة وعظم أجركم. فيقول: إذا ذكرتم فقد النبي صلى الله عليه وسلم فإن المصائب تهون، وإن هذا مما يعظم الأجر. الحديث الذي بعده: قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال: كما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني، اللهم آجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها، إلا فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فأعقبها الله رسوله فتزوجها. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن ربيعة الرأي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال كما أمره الله، يعني من أصابته مصيبة فامتثل بما أمره الله سبحانه وتعالى عند حدوث المصائب، وهي قول المصاب: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي، يعني أعطني أجرا في مصيبتي وأعقبني خيرا منها، واجعل لي بدلا منها خيرا منها، خيرا من هذه المصيبة، إلا فعل الله به ذلك. فإذا كان الإنسان متصبرا وحينما تصدمه المصيبة يدعو بهذا الدعاء ويقول هذا الكلام، فإن الله يعطيه أجرا على هذه المصيبة ويجعل بدلها خيرا من هذه المصيبة. فيه لغتان. طيب، وأعقبني. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة، لما مات أبو سلمة رضي الله عنه، وكان أبو سلمة قد مات قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت العلاقة بينه وبينها جميلة، فقالت ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ تقول: هل هناك رجل خير من أبي سلمة لي؟ تتصور أنه أفضل زوج وأنه ليس هناك من هو أفضل منه في هذه المعاشرة، فعقبها الله رسوله فتزوجها. كانت العقبة الحسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها بدلا من أبي سلمة، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من أبي سلمة. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد، ثم يقول هنا أبو عمر: وقوله إنا لله معناه نحن لله عبيد. إنا لله يعني نحن لله عبيد، وخلق خلقنا للفناء، ونحن خلقنا للفناء لا للبقاء، وإنا إليه راجعون يعني إليه نصير وإليه نرجع، لأنه تبارك وتعالى اسمه، لأنه يرجع إليه الأمر كله والخلق كله، فلا بد من الموت والرجوع إلى الله، فما لنا نجزع مما لا بد منه ولا نحيد عنه. وفيه إيمان وإخلاص وإقرار بالبعث. هذه الكلمة الوجيزة فيها إيمان إنا لله وإنا إليه راجعون، وفيها إخلاص حيث فوض أمره إلى الله، وفيها إقرار بالبعث حينما يقول وإنا إليه راجعون. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: هلكت امرأة لي. هذا القاسم، هلكت امرأته، القاسم بن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه، وأمه القاسم هذا أمه من بنات كسرى، وتوفيت امرأته، فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها. جاءه هذا التابعي محمد بن كعب يعزيه بهذه المرأة التي ماتت في عصمته، فقال إنه كان، هذا محمد بن كعب القرظي ممن كان صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بني إسرائيل، وهذه القصة فيها قصة إسرائيلية. قال محمد بن كعب: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، رجل فاضل ما شاء الله، جمع بين العلم والعبادة، وكانت له امرأة وكان بها معجبا لها محبا، يعني كانت له امرأة وكان يعجب بها، يعني كان يحبها حبا شديدا، فماتت فوجد عليها وجدا شديدا، يعني حزن عليها حزنا شديدا، ولقي عليها أسفا أي حزنا، يعني غلب عليه الجزع وغلب عليه الحزن، حتى إنه خلا في بيت وغلق على نفسه. هذه صارت عنده مشكلة، ما يخالط الناس، ما يذهب إلى الناس، خلا في بيت وأغلق عليه نفسه. ولكن هل هذه المصيبة ترتفع بهذه الخلوة؟ لا أبدا. واحتجب من الناس، لا أحد يدخل عليه، فلم يكن يدخل عليه أحد، وإن امرأة سمعت به، كانت هناك امرأة ذات حكمة وبصيرة وعلم، سمعت بهذا الرجل وحالته الغريبة، فجاءته فقالت: إن لي إليه حاجة أستفتيه، أنا عندي سؤال أريد أن أستفتيه وأقابله وأشافهه بها. تريد أن تقابله، ليس يجزيني فيها إلا مشافاته، يعني لا يكفيني شيء إلا أن أخاطبه وأكاشفه وأشافهه. فذهب الناس ولزمت بابه جلست عند الباب وقالت ما لي منه بد، يعني ما لي غنى عن لقائه وسؤاله. فقال له قائل: إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك. رجل بلغه حال هذه المرأة وقال له: إن في الباب امرأة تريد أن تستفتيك. وقالت: إن أردت إلا مشافهته. قالت: ما أريد إلا أن أشافهه أو أكلمه. وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب، يعني ذهب الناس الذين استفتوك وذهبوا وانصرفوا وهذه ما زالت ملازمة للباب. قال: ائذنوا لها، يعني لتدخل. فدخلت عليه فقالت: إني جئتك أستفتيك في أمر، جئت وأنا أستفتيك في أمر، أريد أن أسألك عن شيء. قال: وما هو؟ ما هذا الشيء الذي تريد أن تسأليه؟ قالت: إني استعرت من جارة لي حليا، يعني استعارت من جارة من امرأة قريبة لها في الدار، استعارت منها حليا فكنت ألبسه وأعيره زمانا، كنت أستعمل هذه الحلي وألبسه وأعير الناس زمانا طويلا. ثم إنهم أرسلوا إلي فيه، ثم إنهم أرسلوا لي رسالة بإرجاع هذا الحلي إليها، أفأؤديه إليهم؟ فهل أرجع هذا الحلي إليها؟ فقال: نعم والله، لا بد من إرجاعه، لأن العارية مضمونة مؤداة. فقالت: إنه قد مكث عندي زمان، هذا الحلي مكث عندي طويلا، مكث عندي زمن طويلا، كيف أرده؟ كأنها تقول يعني أصبح بمثابة ملكها، كيف أرده؟ قال: ذلك أحق لردك إياه إليه، يعني كونك أبقيت هذا الحلي عندك زمانا طويلا هذا أولى وأحق أن ترد إليهم حين أعاروكيه زمانا، يعني ما دام أنهم أعاروكيه زمانا طويلا هذا أولى وأجدر بأن ترجعه إليهم. يقول هنا أبو الوليد الوقشي قوله أعاروكيه، هذه من لغة بني عامر، يقولون ضربتيه وأعطيتكيه وأعطيتكيه، فيشبعون تاء المخاطب وكسرة كافه فتحدث بعدها ياء، لأن اللغة العادية أن يقال أعاروكه ها بدون هذا الياء أعاروكه، لكنه أشبع كسرة الكاف فتولدت منها ياء فصارت أعاروكه، ويقولون ضربتيه بدلا من أن يقال ضربتيه أعاروكيه أعضيتكيه وهكذا. واللغة المشهورة أنه لا حاجة إلى هذا، بل يقال أعاروكيه زمانا. قالت: الآن كانت تريد أن تستخرج منه ما يكون عليه حجة وهو لا ينتبه، هذه امرأة عاقلة. قال: فقالت: أي يرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك؟ هذا الذي تريد، تضرب له الأمثلة، ولكن هذه الأمثلة كلها عليه وهو ما كان فهم هذا. لو كان أبصر وعقل هذا ما كان له حصل هذا الانغلاق أو هذا الجزع. أي يرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك فأبصر ما كان فيه. والإنسان إذا أراد أن يستعمل الحكمة التي هي أدعى إلى قبول المخاطب من الكلام هذا أجدر، فإن المقصود أن يأخذ الإنسان الحق بأي طريق أقرب. لو كانت تعيده في الأول وقالت له اتق الله، هذا لا ينبغي، هذا لا يصلح معك، أنت عالم، أنت قدوة، أنت ما ينبغي أن تفعل هذا، ربما لا يلتفت إلى هذا ويقول انصرفي. لكن أعطته هذا المثال وهذا هذه الحكمة التي لا تستطيع أو لا يستطيع أن يتفلت منها. فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقوله، رأى أن هذا المثل ينطبق عليه فاستفاد من هذا المثل وانتفع بحكمة هذه المرأة الحكيمة. يقول أبو عمر: ليس في قول المرأة ولا ما ذكرته من العارية للحلي على جهة الضرب المثل ما يدخل في مذموم الكذب، بل ذلك من الخير المحمود عليه صاحبه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بالكاذب من قال خيرا أو نما خيرا أو أصلح بين الناس أو أصلح بين اثنين. طيب، يمكن أن هذه المرأة ما كان لها حصل هذا، ما كان لها هذا، ما حصل لها هذا المثال هي، لكن هي تضرب المثال، وضرب المثال لا حاجة أو لا يشترط أن يكون واقعا أو أمرا واقعيا. يقول: هذا خبر جيد حسن عجيب في التعازي، وليس فيه ما يحتاج إلى شرح ولا تفسير ولا اجتهاد. وفي معنى هذا الخبر من النظم قول لبيد بن ربيعة: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. هذا البيت يشبه هذه القصة. ما جاء في الاختفاء وهو النباش، ما جاء في الاختفاء وهو النباش، هذا الباب فيه مشكلة. ما جاء في الاختفاء وهو النباش، من يدلنا على هذا الإشكال؟ ها؟ والذي عندي ما جاء في الاختفاء، ما جاء في الاختفاء وهو النباش، هذا فيه إشكال. كيف نوضح هذا الإشكال؟ ها؟ أيوه، نعم.
النباش لأنه
صيغة مبالغة. إذن ما يمكن أن يفسر المصدر باسم الفاعل أو باسم أو صيغة المبالغة. كان المفروض أن يقال المختفي وهو النباش، لكن هنا يقول ما جاء في الاختفاء وهو النباش. ثم ذكر العلامة اللغوي أبو الوليد الوقشي، يقول: هكذا وقعت هذه الترجمة في بعض الروايات، ما جاء في الاختفاء وهو النباش، وهي خطأ، لأن الاختفاء مصدر والنباش اسم فاعل النبش، وليس أحدهما الآخر فيفسر به. إذن هذا لا يفسر بهذا، هذا اسم فاعل وهذا مصدر، يفسر المصدر بالمصدر صحيح، أو اسم الفاعل باسم الفاعل سليم. يقول: الصواب ما جاء في المختفي وهو النباش، وكذا رويناه عن ابن عبد البر، ووقع في بعض النسخ ما جاء في الاختفاء وهو النباش، وهو النباش بكسر النون، وهذا كلام ملتئم بعضه ببعض، غير أني لا أحفظ النباش بكسر النون مصدرا لنبش، إنما المصدر نبشا. هذا المخرج إذا قيل ما جاء في الاختفاء وهو النباش بكسر النون، هذا مصدر فسر به مصدر آخر لا شيء فيه، يقول هذا ملتئم، لكن لا أعلم أن من مصادر نبش نباش، وإنما المعبود المعروف النبش، يقال نبش ينبش نبشا. غير أني لا أحفظ النباش بكسر النون مصدرا لنبش، إنما المصدر نبشا، وسمي النباش مختفيا لاستخراجه أكفان الموتى، يقال خفيت الشيء واختفيته إذا أظهرته. هذه هي المادة بمعنى الإظهار، خفيت واختفيت بمعنى الإظهار، يعني هذا النباش السارق يخرج الموتى ويظهرهم ويستخرج منهم الأكفان، فيقال له المختفي، يعني المظهر للأموات ليستخرج أكفانهم. يقول أما أخفيت بالألف فيكون الإظهار ويكون الستر. هذه من دقة اللغة العربية، يقول خفى واختفى بمعنى الإظهار، وأما الرباعي أخفى فمعناه الإظهار والإخفاء، وهو من الأضداد، يعني كلمة تستعمل في معنى وضده. طيب، وبه قال مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفية والمختفية، يعني نباش القبور. هذا أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن أظن سبق مرارا، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفية والمختفية. هذا فيه إرسال، كيف ذلك؟ عمرة تابعية وهي تقول قال رسول أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر هذا الحديث روي مسندا من حديث مالك وغيره عن عائشة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، فهو مشهور من حديث عمرة عن عائشة، وإن كان في رواية مالك فيها هذا الإرسال. طيب، قال أبو عمر لا أعلم اختلافا بين أهل العلم أن المقصود باللعن في هذا الحديث هو النباش الذي يحفر على الميت فينبشه ويخرجه ويجرده من ثيابه ويأخذها، وأما من فعل ذلك بوليه من الموتى لعذر ما ووجه غير الوجه الذي ذكرناه فلا بأس بذلك. يقول حفر الميت وإخراجه من قبره قد يكون لأمر قبيح وقد يكون لأمر آخر، فإذا كان النبش وإخراجه على هذا النمد وهو إخراجه من الكفن وسرقة كفنه فهذا لا شك أنه من الفاعل لذلك من الملعونين، لكن إذا كان إخراج الميت من قبره لمعنى آخر غير هذا يقول لا بأس بذلك. يقول وقد أخرج جابر بن عبد الله أباه من قبره الذي دفن فيه ودفنه في غير ذلك الموضع، وفعل ذلك معاوية بشهداء أحد حين أراد أن يجري العين، وذلك بمحضر جماعة من الصحابة، ولم يبلغني أن أحدا أنكره يومئذ. فإذا قيل مثلا أنه دفن ميت فصار في جنب القبر سيل أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن يخرج الميت ويدفن في مكان آخر مناسب. ثم ذكر حديث جابر قال دعاني أبي، جابر بن عبد الله يقول دعاني أبي وأبوه عبد الله بن عمرو بن حرام وقد حضر قتال أحد، فقال لي يا جابر لا أراني إلا أول مقتول يقتل غدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لن أدع أحدا أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لك أخوات فاستوص بهن خيرا، وإن علي دينا فاقض عني، فكان أول قتيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدفنته هو وآخر في قبر واحد فكان في نفسي منه شيء فاستخرجته بعد ستة أشهر كيوم دفنته، يعني وضع مع والده في قبر رجلا آخر لكن يقول بعد 6 شهور ما استحسنت هذا وتمنيت أن يكون والدي في قبر بحاله. يقول فاستخرجته بعد 6 أشهر وما تغير له شيء لأنه شهيد، لأنه شهيد وشهيد الحق ما يصير له شيء، ما يتغير له شيء. طيب، ثم ذكر أثر آخر عن جابر يقول لما أراد معاوية أن يجري العين التي في أسفل أحد عند قبور الشهداء الذين بالمدينة أمر مناديا ينادي من كان له ميت فليأته فليخرجه. قال جابر فذهبت إلى أبي فأخرجناهم رطابا يتثنون، يعني كأنهم ما جفوا بل ما زالوا رطابا، أجسامهم رطبة، يتثنون يعني كما يتثنى الحي في أعضائه. إذن نصل إلى هذا أنه لا بأس إذا كان هناك حاجة أن يخرج الميت ليدفن في مكان آخر. وذكر أن طلحة رضي الله عنه دفن في مقتله في العراق في وادي السباع في العراق. يقول فرآه بعد قتله ودفنه مولا له في النوم، رآه مولا له في النوم فشكى إليه أن الماء يؤذيه، يعني شكى إليه أنه دفن في واد وأن هذا الماء أضره أو تضرر بالماء، فنبشه وأخرجه من جنب ساقيته، يعني من جنب سائل كان دفن إليها. يقول ووجد جنبه قد اخضر فدفنه في غير ذلك الموضع. طيب، ثم هنا مسألة فقهية وهي هل هذا النباش الذي ينبش القبور هل عليه قطع وهل يعتبر سارقا؟ يقول اختلف الفقهاء في ذلك إذا بلغ ما نزعه من الميت من الثياب ما يجب فيه القطع، فقال مالك عليه القطع لأن القبر كالبيت، هذا قد سرق من حرز مثله، فإن الكفن حرزها القبر، فإذا سرق إنسان من البيت فإنه يقطع، وكذلك إذا سرق من القبر فإنه قد سرق من حرز مثله. يقول قال أبو عمر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر أنه سمى القبر بيتا، في حديث ذكره قال الله ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وقد احتج ابن القاسم في قطع النباش بهذه الآية. إذن يقول الإمام مالك إنه عليه القطع، وقال الكوفيون لا قضى عليه لأن القبر ليس بحرز ولأن الميت لا يقبل، لكن هؤلاء الحنفية يقول لا قطع فيه، وإذا صار الأمر فيه شيء من الخلاف فإن الحدود تدرأ بمثل هذه الشبهات، لكن ينبغي أن يؤدب لأن هذا إنسان تائه لا قيمة له، فهو يستحق أن يؤدب وإن لم يوصل ذلك إلى القطع. وبه قال مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي، يعني تعني في الإثم. هذا الأثر رواه الإمام مالك بلاغا، رواه بلاغا أن عائشة كانت تقول كذلك. تقول أبو عمر لا أعلم أحدا رفعه عن مالك، وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسندا من حديث عائشة من رواية عمرة وغيرها. الإمام مالك يكثر من الإرسال لأحاديث متصلة معروفة. وهنا يقول: وإن رواه الإمام مالك بلاغا لكنه معروف من حديث عمرة عن عائشة رضي الله عنها، وقد رواه أبو داود بن ماجه متصلا وهو حديث صحيح. طيب، لكن الذي يكسر عظم الحي عليه دية، فإذا كسر عظم الميت فهل عليه دية؟ قال أبو عمر: هذا كلام عام يراد به الخصوص بإجماعهم على أن كسر عظم الميت لا دية فيه ولا قوت، فعلمنا أن المعنى ككسره حيا في الإثم لا في القوت ولا الدية، في إجماع العلماء على ما ذكرت لك. ثم مسألة أخرى وهي مسألة اللعن في الحديث الأول، كان فيه لعن بالنسبة للمختفي، يقول: وفي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النقاش دليل على أن كل من أتى المحرمات وارتكب الكبائر المحظورات في أذى المسلمين وظلمهم جائز لعنه، والله أعلم. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله والواصلة والمستوصلة والخمر وشاربها وكثيرا ممن يطول الكتاب بذكرهم. لكن هذه الأحاديث فيها لعن على العموم وليس فيه تخصيص، لا يقال لعن الله فلان وكذا، لا، هذا فيه خلاف شديد. لكن يجوز أن يلعن الأصناف، يقال لعن الله سارق والنباش وشارب الخمر وما أشبه ذلك، أما لعن المعين بأن يقال فلان من الناس عليه لعنة الله، هذا فيه خلاف شديد بين أهل العلم، والأولى الاجتناب عن ذلك. طيب، هذا الحديث فيه كسر عظم المسلم، فما حال كسر عظم الكافر؟ يقول: هذا دليل على أن غير المسلم بخلافه. كان في الجامعات كليات الطب في المملكة كانوا يقولون أحيانا يحتاجون إلى بعض الموتى يشرحون ويتعلمون عليهم، فكانوا يكتبون فتاوى للعلماء: هل يجوز أن نشتري بعض الجثث لنتعلم عليها أو نتدرب عليها؟ فصدرت الفتوى بأنه يجوز إذا كان من المشركين. فإلى اليوم يؤتى بالجثث من الهند ومن الدول الوثنية ويتعلمون عليها ويتدربون. فيقول: دليل على أن غير المؤمن بخلافه. ثم مسألة أخرى وهي مسألة النبش، يقول: اختلف الفقهاء في نبش قبور المشركين طلبا للمال، فقال مالك: أكرهه وليس بحرام. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا بأس بنبش قبور المشركين طلبا للمال، يعني إذا قيل إن في هذا القبر فيه مشرك وفيه مال يمكن يجوز يعني أن يحفر ويستخرج منه المال، وقد ذكر أثرا في ذلك. يقول: قال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حين خرجنا إلى الطائف مررنا بقبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا قبر أبي الرغال، وهو أبو ثقيل، وكان من ثمود، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة بهذا المكان ودفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه فيه، فابتدره الناس فصار عليهم الناس يستخرجون هذا الذهب. يقول: فاستخرجوا معه الغصن. وفي هذا الحديث إباحة نبش قبور المشركين لأخذ المال. ثم ذكر خلافا: أبو رغال هذا هو الذي يرجم قبره أبدا كل من مر به، واختلف في قصته، فقيل إنه كان من ثمود واستحق من العقوبة مثل ما استحقت ثمود، فصرف الله عنه ذلك لكونه في الحرم، فلما خرج منه أخذته الصيحة فمات فدفن هنالك. والعرب اليوم يقولون أنه دفن في المغمس، وهو مكان في ضواحي مكة، يقولون أنه دفنها هنا. والناس يرجمونه ولكن لا يعرفون قصة. يعني يقول دفن هنا جار رجل يعني من أهل الشرق. قيل إنه كان وجهه صالح، وقيل إنه وجهه صالح على صدقات الأموال فخالف أمره وأساء سيرة فوثب عليه الثقيف وهو قصيب بن المنبه فقتله، وإنما فعل ذلك به لسوء سيرته في أهل الحرم. هذا قول آخر يقول إنه أساء السيرة في أهل الحرم فقتل ودفن هنالك. ثم ذكر الحديث المشهور أنه كان في موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبور المشركين، وكان فيها حرث ونخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالنخل فقطع، وبالحرث فسوي. إذن هذا لا بأس إذا كان مشركا أو كافرا أن تنبش عظامه إذا كان كافرا، إذا عرف أنه مات كافرا. لكن من يتحقق ذلك إلا أن يخبر الوحي بذلك، أو إذا علم أنه مات كافرا. وقد سبقت هذه المسألة أن بعض أهل العلم يقولون إذا مات الرجل وأنت بجنبه وكان في الأصل مسلما لا تدري كيف مات، وأنت أقرب الناس إليه لا تدري أمات على الإسلام أو على مات على غير الإسلام. فإذا أنت تحققت من أنه مات كافرا أو أخبر الوحي بذلك يمكن، لكن يعني لا نقول هذا كان مشركا أو كان كذا وكذا، لا، هذا في ظاهر الإسلام أنه كان مسلما ولا ندري ما مات عليه. حتى هذا الطاغية الحلولي الاتحادي ابن عربي يقول أحيانا ابن تيمية لا ندري ما مات عليه وعلى ما قبض عليه، لكن ترك تراثا كفريا. فالإنسان يحترز من أن يشهد على إنسان مات بأنه مات كافرا حتى يعلم ذلك علما. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.